بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاسترقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عرفنا المراد بوجه الشبه بين هذه الآية وبين قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى امتثال أمر الله عز وجل بالتوجه حيث وجهكم إلى هذه القبلة، ويدخل في عمومها المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسارعة إلى فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات. وقد أخذ منه بعض أهل العلم الصلاة، المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، أخذا من عمومها، لأنه قال: فاستبقوا الخيرات. ومن الاستباق إلى الخيرات المسارعة إلى الصلاة وفعلها في أول الوقت، فيدخل فيه المسارعة إلى كل خير. وقوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم من سائر الجهات المتفرقة في نواحي الأرض، وذلك في البعث والآخرة. وأينما كما أنكم تتوجهون إليه من سائر الجهات، وهذا كما أنكم تتوجهون إلى بيته الحرام من سائر الجهات. فهذا الربط كما أنكم الذي ذكرته بناء على المناسبة بين خاتمة هذه الآية وبين موضوعها. الموضوع يتعلق بالقبلة، فالله عز وجل قال في آخرها: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أن الله عز وجل قادر على حشركم ونشركم وجمعكم، وإن تفرقتم في أنحاء الأرض فهو على جمعكم قدير. فكما تتوجهون من سائر الجهات إلى القبلة التي وجهكم إليها، فهو أيضا يجمعكم من سائر الجهات ليوم البعث والنشور.
وقال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. قيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق. فقال أولا: قد نرى تقلب وجهك في السماء.
لاحظوا الآن، يقول: هذا أمر ثالث من الله تعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني أنه كرر ذلك ثالثا، كرره ثالثا. والقاعدة في هذا الباب أنه لا تكرار إلا لمعنى، يعني ليس تكرارا محضا، وإنما في كل موضع يكون هذا التكرار لمعنى يتعلق به. وسبق الكلام على هذه القضية، ذكرنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما تتكرر قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، هذا ليس تكرارا محضا، فهو يذكر في كل موضع ما يتعلق بالمناسبة التي من أجلها سيقت هذه القصة. فتارة يذكر منها ما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقويه على تحمل الأذى الذي يصيبه من قومه، وتارة يذكرها لبيان فضل الله عز وجل وإنعامه على بني إسرائيل مثلا، وتارة يذكرها لبيان نقمته وشديد عقابه وعظيم سطوته التي لا تطاق ونكاله بالمجرمين، وتارة يذكر ذلك في سياق بيان فضائل موسى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ففي كل موطن، وهكذا الآيات التي تتكرر، وقد ذكرت لكم من أوضحها قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ففي كل موضع، كل آية من هذه الآيات هي تتعلق بما ذكر قبلها وليست تكرارا محضا. وكذلك في مثل قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي في الحاضر، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، في المستقبل لن أتحول إلى دينكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل لن تتحولوا إلى ديني، فالكل على حال ودين مخالف للآخر، لكم دينكم ولي دين. لاحظتم؟ وإذا فهمت هذا المعنى سهل عليك أمور كثيرة جدا، بل حتى يسهل عليك الحفظ. مثل سورة الكافرون، بعض الطلاب لربما يستصعب حفظها، فإذا أدرك هذا المعنى اتضحت له القضية. رأيت مرة طالبا في الجامعة قل هذه السورة لم أتمكن من حفظها، قلت له الأمر سهل، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه، قال لي أول مرة، الآن حفظته. ولذلك مما يذكر في طريقة الحفظ حفظه ما يسهل ربط المعنى نعم، خاصة في الآيات المتشابهة. وهذا له كلام على كل حال في غير هذا الموضع. فهذه الآية: ومن حيث خرجت، الذي مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا هو بناء على هذه القاعدة التي ذكرتها آنفا، أن هذا في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. وذكر بعض أهل العلم على كل حال غير هذا، لكن فيه معاني بعيدة فيها شيء من التكلف، وبعضهم يقول هذا كله للتأكيد لأهمية الموضوع، فهو أمر مزلزل لكثير من النفوس فاحتاج إلى أن يعاد مرة بعد مرة. والأحسن والله أعلم أن يربط كل موضع من هذه المواضع المتكررة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بالسياق الذي ذكر فيه، فليس ذلك من التكرار المحض. شوف يا فيصل، وأيهما أحسن، أن نقول هذا للتأكيد أو نقول بأن هذا في كل موضع له معنى آخر؟ الثانية. ليه؟ لأن القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد. ليه؟ لأن التأسيس يأتينا بمعنى جديد، وأما التأكيد هو مجرد تكرار ليؤكد فيه المعنى، لكن لا معنى جديد، إنما هو المعنى الأول يقرره ويؤكده. ويتكلم، ما هو يتكلم على الآية، ما بيجيب لك الآية في وسط كلام.
طيب أقرأ من أول الصفحة.
تفضل.
ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم، فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذا والله أعلم. قال أبو القاسم: وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه هذا إلى البيت الحرام.
طبعا هو ينقل كلام من الآن؟ كلام أبو القاسم اللي هو السهيلي، ينقل كلام السهيلي، ما هو كلام ابن القيم. يذكر وجها للسهيلي ثم سيرد عليه ويذكر ما يختاره.
وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في 3 آيات، لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا 3 أصناف.
شوف هذا كلام السهيلي، ليش كررها 3 مرات؟ لأن المنكرين للقبلة 3 أصناف:
اليهود لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم، وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له لأنه كان أول نسخ نزل، وكفار قريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا، وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل، وقد فارق قبلة إبراهيم وإسماعيل وآثر عليها قبلة اليهود، فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، على الاستثناء المنقطع، أي لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون، وقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممتين.
طيب، هذا الآن كلام السهيلي، لماذا كرره 3 مرات؟ من حيث خرجت فولي وجهك، قال لأن الطوائف المنكرة 3، لكن هذا في إشكال. لحظة شوف رد ابن القيم له صفحة 357.
طب ذكر وجهين.
أيوة.
بس بدأ بالثاني. يعني ذكر الثاني.
أيوة.
ليس المراد أن الله موليه إياها لوجوه هذا أحدها. طيب هذا الأول أقرأ الأول ولا؟
نفس الصفحة 357. ضعف كلام السهيلي.
أنه لم يتقدم. لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية.
هذه.
وإن كان مذكورا فيما قبلها.
لا هذا في اللي قبلها.
أنه لو عاد الضمير عليه تعالى لقال هو موليه إياها. هذا وجه الكلام كما قال تعالى نوليه ما تولى.
نعم بعد هذا. نبغى التكرار ومن حيث خرجت.
ذكر قد نرى تقلب وجهك في السماء.
ومن حيث خرجت. 357.
أي 57. آخر الصفحة وقوله أن الاستثناء في قوله.
نعم. لا مو إلا الذين ظلموا. خلاص أعطني. على كل حال يقول وقول أبي القاسم أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلاثا ردا على الطوائف الثلاث ليس بالبين، ولا في اللفظ إشعار بذلك، والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل سياق لمعنى يقتضيه، في كل سياق لمعنى يقتضيه، فذكره أول مرة ابتداء للحكم ونسخا للاستقبال. مرة الأولى وقع به النسخ وتوجيه أهل الإيمان إلى استقبال بيت لاستقبال الكعبة، هذا في المرة الأولى لما قال ومن حيث خرجت، لأنه لأول مرة يطرق أسماعهم، فهذا الذي حصل به إثبات الحكم ووقوع النسخ. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم حيث يجدونه في كتبهم كذلك، ثم أخبر عن عبادتهم وكفرهم، والظاهر أنها فيها تحريف العبارة، وأنه الظاهر أنها أخبر عن عنادهم وكفرهم، وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته، ولا هو أيضا بتابع قبلتهم، ولا بعضهم بتابع قبلة بعض، ثم حذره من اتباع أهوائهم، ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم، وأنهم لا يكتمون الحق عن علم، ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء، ثم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها ومولّيها وجهه، فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات، ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد النسخ. قال إن كل أمة كل ملة لهم وجهة يستقبلونها، فأنتم استقبلوا المسجد الحرام. لاحظ في هذا السياق لما ذكر أن كل نحلة وطائفة وأهل دين يستقبلون وجهة، فأنتم أيها المؤمنون استقبلوا بيت الله الحرام. هذا نعم. ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكرارا محضا، بل في ضمنه أمرهم باستقبالها حيث كانوا كما أمرهم باستقبالها أولا حيثما كانوا عند النسخ وابتداء شرع الحكم، فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه وبعد المحاجة والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم وخالفتهم مع علمهم، فذكر الأمر بذلك في كل موطن لاقتضاء السياق إلى آخره. يقول لهم أنتم الآن كل أهل الملة لهم قبلة فاستقبلوا هذه القبلة، ثم قال لهم هذه قبلتكم في أي مكان تكونون فيه، في تنقلكم، في مغازيكم، في أسفاركم، في كذا، إلا ما استثني من صلاة الإنسان النافلة على الراحلة عند جمع من أهل العلم وعلى قدميه أيضا على الأرجح، فإنه يستقبل الجهة التي هو متوجه إليها، وكذلك في حال في بعض الحالات في الحرب أو الخوف فإنه يسقط الاستقبال. هذه ثلاث مرات، هذا على كلام ابن القيم. وعلى كل حال ربطها بالسياق هو الأولى والأحسن. شوف الحافظ ابن كثير ماذا يقول. نعم تفضل.
فقال أولا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فذكر في هذا المقام إجابته لطلب إلى طلبه، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني
لحظة الآن ذكر في هذا المقام الإجابة إلى طلبه، هل هذا يعارض كلام ابن القيم أنه وقع به تقرير الحكم وإثبات النسخ؟ لا، لا يعارضه، إنما كان ذلك بناء على رغبة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع إلى هذا. نعم، ففي المرة الأولى قرر التوجه إلى بيت الله الحرام إجابة إلى طلبه صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك نسخ الحكم وتقرير استقبال القبلة في المرة الأولى، هذا في الأولى. هذا من أنفع الأشياء يا إخوان في التفسير. نعم، هو من أنفع، وحتى في الحديث، وسيأتي في الكلام إن شاء الله على الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن هذا ليس من قبيل التكرار. الأمر الثاني،
وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله، وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة الآن
القضية، الموضع الثاني يقول بين له أن هذا هو الحق، وعلى كلام ابن القيم إيش يكون الموضع الثاني؟ كل أمة وجهة وهذه وجهتكم. نعم، وهو قريب من هذا، وهو قريب من هذا، لأنه ذكر ما يتجه إليه أهل الباطل ويستقبلونه، وبين لأهل الحق وجهتهم إنه الحق. وارتقى عن المقام الأول
حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة، وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها.
جيد، ضبطوا هذا كلام جيد، وكذلك كلام ابن القيم، في فرق بين التوجيهين، والأمر قريب، لأن ذلك إنما يلتمس بالنظر والاجتهاد، فتختلف فيه الأنظار، لكنه كله يجري على قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد وربط كل آية بموضعها من السياق. فهذه ملاحظ حسنة جيدة في غاية التقارب، حيث التوجيه هي في غاية التقارب، وليس هناك دليل صريح بأن ذكرت هنا من أجل كذا، لكن كل ذلك محتمل. فلو عدناها مرة ثانية حتى نضبطها، كلام ابن القيم أول مرة إيش؟ تقرير الحكم ونسخ بيت المقدس، والثانية لكل أهل ملة وجهة وهذه وجهتكم، والثالثة أي حيثما توجهتم وفي أي مخرج خرجتم فهذه قبلتكم في الحل والترحال. وعلى كلام ابن كثير يكون الأمر الأول إيش؟ أن هذا الأول لتقرير الحكم إجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموضع الثاني أنه الحق الذي يرتضيه ربكم، ليس فقط مجرد إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الحق الذي رضيه الله وأحبه. والأمر الثالث قطع حجج المعاني لئلا يكون عليكم حجة. هذه الثلاثة هنا وفي ابن القيم سأسألكم عنها غدا إن شاء الله، ضبطوها.
وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة.
عفوا الآن، قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لاحظ التنويع في الخطاب، ومن حيث خرجت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لماذا غاير بينهما ومن حيث خرجت؟ بعض أهل العلم يقولون هذا في المخرج، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم في حال استقراركم في أي ناحية من النواحي فولوا وجوهكم شطره. الأول حيثما توجهت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والثاني وحيثما كنتم في أي مكان كنتم نازلين فاستقبلوا هذه القبلة. هذا وجه قريب، وبعض أهل العلم يذكر غير هذا في المفارقة أو في وجه الفرق بين العبارتين. العلم عند الله عز وجل.
وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله
الآن لئلا يكون للناس عليكم حجة، الناس هنا الراجح أنهم أهل الكتاب، هذا المتبادر، وهذا اللي اختاره كثير من المفسرين، منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ما هي حجتهم؟ ما هي حجتهم؟ يمكن أن تفترض عددا من الأشياء التي يمكن أن يقولوها، أو يؤخذ ببعض ما نقل عنه مما قالوه، فلربما زعموا أنهم هدوا المسلمين إلى القبلة، ربما زعموا أنهم هدوا المسلمين إلى القبلة، إلى قبلتهم وهي بيت المقدس، يدعون أنهم هدوهم إلى هذا، ومن ثم أيضا يحتجون عليهم، يقولون هديناكم إلى هذه القبلة فاتجهتم إلى قبلتنا وخالفتمونا في ديننا، كيف هذا؟ فحولوا إلى المسجد الحرام. هذا احتجاج اليهود لئلا يكون للناس عليكم حجة، فهذا هو الأقرب. ومن ثم فإن قوله إلا الذين ظلموا منهم حمله كثير من المفسرين على أن المقصود به المشركين من العرب، مقصود به المشركون من العرب، فالمشركون من العرب كانوا يحتجون بهذا التحويل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تحول إلى قبلة آبائه، وذلك مؤذن بتحوله إلى دينهم، طمعوا بهذا. فمثل هؤلاء لا سبيل إلى قطع ألسنتهم، فالناس يتكلمون بما يحلو لهم، ولا يستطيع الإنسان أن يضع قفلا على أفواه الناس لا يتكلمون، فهم يتكلمون، ولكن ما قيمة هذا الكلام؟ ولهذا الوقت يضيق الآن عن الكلام على قوله إلا الذين ظلموا منهم، هل الاستثناء هنا متصل أو الاستثناء منفصل؟ بمعنى إذا قلنا إنه منفصل فمعنى الآية لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أو أن الاستثناء متصل، أتحدث عن هذا غدا إن شاء الله.